نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه ابتداع، وكل بدعه ضلال. اما بعد، فما زلنا في سلسله دروس شرح كتاب صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانك تراها، لأن المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وقلنا قد انتهينا في الدرس السابق إلى الفصل المتعلق بما كان صلى الله عليه وسلم يقرأه في الصلاة. قال المصنف رحمه الله: ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس، وهكذا تفصيل ذلك مبتدئنا في الصلاة الأولى من الخمس وهي صلاة الفجر. أقول من هنا يبدأ المصنف رحمه الله بذكر القرآن الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس المفروضة، وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. وهذه الأشياء التي يذكرها المصنف رحمه الله جاءت في الأحاديث مروية عن فعله عليه الصلاة والسلام، وذكرها من باب ذكر الأمور المسنونة المستحبة وليس على سبيل الوجوب. فليس المراد من ذكر هذه الأمور التي من ذكر هذه الآيات والصور التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم أنها على سبيل الوجوب أو أنها مخالفها خالف السنة، إنما نقول هكذا كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع أن يقرأ مثل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته وتحمل المأمومين ذلك فلا حرج ولا بأس، فهذه سنة مستحبة. أما إذا كان المأمومون لا يستطيعون تحمل القراءة الطويلة التي كان يقرأها الرسول، فالسنة في حق الإمام إذا صلى للناس أن لا يطول وأن يقتصر على قراءة سورة سبح اسمك الأعلى أو سورة الشمس وضحاها أو سورة الليل إذا يخشى ونحو ذلك. أقول قال المصنف رحمه الله: صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال مفصل، فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع، وكان أحيانا يقرأ قاف القرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بالقصار المفضل كإذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا بذلت في الركعتين كثيرهما، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وقرأ مرة في السفر: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال لعقبة ابن عامر رضي الله عنهما: اقرأ في صلاتك المعوذتين.
كما تعود متعودا بمثلهما. وكان احيانا يقرا باكثر من ذلك، فكان يقرا 60 آية فاكثر. قال بعض رواته لا ادري في ركعتين او في كتيهما. وكان يقرا بسورة الروم واحيانا بسورة ياسين. ومرة صلى صلاة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى، شك بعض الرواة. اخذته سانة فركع. وكان احيانا يومهم فيها بالصافات، وكان يصليها يوم الجمعة بالالف لام ميم تنزيل السيدة في الركعة الاولى، وفي الثانية يقرأ بالله تعالى الانسان حين من الجهل. وكان يطول في الركعة الاولى ويقصر في الثانية. اقول ما ذكره المصنف رحمه الله من الاحاديث الذي تذكر قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يؤخذ منه الاحكام التالية. الحكم الاول، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بمثل هذه الصور، وهي تعتبر من طوال المفصل، والمفصل من سورة قاف إلى الناس. المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، وطوال المفصل هي السورة السبع في أول المفصل، يعني من سورة قاف السبع الصور مع سورة قاف، هذه هي طوال المفصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما يقرأ مثل هذه السور في صلاة الفجر. المسألة الثانية، يلاحظ أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في صلاة الفجر باختصار المفصل، فقد جاء كما ذكر المصنف أنه قرأ فيها بسورة الشمس طول وسورة الزلزلة، واختلفوا في القصار المفصل، فبعضهم قال يبدأ من سورة عبس وتولى، ومعظم قال من جزء أما، ومعظم قال غير ذلك. الحاصل الصور القصيرة هذه كان الرسول أحيانا يقرأ بها في صلاة الفجر، مثل سورة الشمس والضحى، أو الشمس إذا كورت الشمس كورت، وسورة إذا زلزلت أرض زلزالها، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لكن ليس من السنة التزام ذلك، بل من السنة التنويع، فمرة يقرأ بهذا، ومرة يقرأ بما هو أقول منها من طوال المفصل، أو يخرج عن طوال المفصل ويقرأ سور أخرى تزيد عن هذه السور في الآيات، تزيد عن هذه السور في الآيات. لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في صلاة الفجر بسورة الروم وبسورة المؤمنين وبسورة ياسين ونحو ذلك من السور. المسألة الثالثة هي أنه يجوز للإمام أن يقرأ الصورة في الركعة الأولى ثم يعيد نفس الصورة في الركعة الثانية. والدليل أنه ثبت كما أورد المصنف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في صلاة الفجر في الركعة الأولى بصورة الزلزلة الأرض زلزالها، وفي الركعة الثانية بصورة الزلزلة الأرض زلزالها، فدل ذلك على جواز الأمرين. أما قول الراوي في الحديث فلا أدري، أن نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك عمدا، فهذا لا يؤثر في حكم المسألة، لأننا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الوحي، فلو كان هذا الأمر غير جاهل شرعا لما أقره الوحي، فلما فعل الرسول هذا الفعل وأقره الوحي دل ذلك على أنه شرع، إذا لا حرج أن يقرأ الإنسان الصورة في الركعة الأولى ثم يعيدها في الركعة الثانية، ولكن يلاحظ أن السنة في ذلك أن يفعل هذا أحيانا لا تكرارا، أن يفعل هذا أحيانا لا يجعله على سبيل الدوام، ولا يجعله على سبيل الدوام. المسألة التالية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة استفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، يعني عند قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وهارون بآيات وسلطان مبين، أو عند قوله تعالى وجعلنا ابن مريم أمه آية وأوينهما إلى أبو جنة ثمانية ومعين أقول شكر الله بأيهما أخذته سعلا فأتعبديه دليل أنا ليما الإمام إذا حصل فقط أثناء القراءة أن يقطع قراءته أو ينهي قراءته عند محل ويركع. المسألة الثانية في هذا المقطع الذي جاء في ذكر قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أن من السنة في فجر يوم الجمعة أن يقرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وأن يقرأ لك على الإنسانين من الظهر في الركعة الثانية. وهنا أنبه على تنبيه أقول هذه السنة أن يفعلها الإنسان هذه السنة أن يفعلها الإنسان لكن إذا لم يقرأ الإنسان سورة السجدة ليس من السنة أن يقرأ سورة أخرى فيها سجدة كما نرى بعض الناس يظن أن جعل آية فيها السجود في صلاة الفجر من يوم الجمعة هو السنة وهذا خطأ فإن أقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الثالثة على الفجر من الركعة الثانية فأنت كذا تطبقت السنة وإما يقرأ أي سورة أخرى ليس شرطا أن تقرأ سورة فيها سجدة وكذا ما يفعله بعض الأئمة يفرق سورة السجدة في ركعتين فيقرأ في الركعة الأولى إلى محل السجدة ويسجد ثم في الركعة الثانية يقرأ بقية السورة هذا ليس من السنة هذا ليس من السنة. المسألة الثانية أقول في هذا المقطع من كلام المصنف وما ورده من الأحاديث نتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص أو كان الغالب في سنته صلى الله عليه وسلم أن يفرد كل ركعة بسورة أن يفرد كل سورة بركعة وأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم من قراءة بعض السورة في الركعة إنما كانت أكثر وأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم أنه يكمل سورة كاملة للركعة وقد سبق التنبيه على هذه السنة وأن كثير من الناس يضيعها فأصبح الأئمة لا يقرؤون للناس إلا بعض السورة في الركعة وبعض السورة أخرى في الركعة الثانية أو يقرؤون سورة ويقسمونها إلى قسمين وهذا حالهم الدائم وهذا مع جوازه لأنه خلاف السنة من أراد السنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يحرص أن يفرد لكل ركعة سورة أو لكل سورة ركعة كما مر معنا هذا والحمد لله في أول الدروس التي شرحنا فيها هذا الكتاب حيث أورد المصنف رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على هذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى أن تفرد كل ركعة بسورة أو كل سورة بركعة أن تفرد كل سورة بركعة صلى الله عليه وسلم وهذه حقيقة من الأمور التي يعني كثر من الناس مخالفتها من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان فالناس صاروا يعني يقرأون بعض السورة في الركعة الأولى وبعض السورة في الركعة الثانية ولا يحصل على إكمال السورة في الركعة وهذا خطأ. أورد المصنف رحمه الله في الفصل الذي أورده في قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود وفي رفض لكل سورة ركعة وقال كان يتجه من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله في أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم وكان تارة يقسمها في ركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية إذا كان يفعل هذا وهذا وهذا فالمداومة على أحد الأفعال وإن جلس إلى أنه خلاف السنة وإن جلس فإنه خلاف السنة وكان الإمام أحمد بن حنبل يصلي خلف الإمام وكان الإمام يكثر من أن يقرأ بعض السورة في الآية ولا يكملها فكره أن يصلي خلفه وصار يصلي خلف إمام آخر رحمه الله من أجل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة أنه من السنة في الصلاة أن تطول القراءة في الركعة الأولى وأن تكون الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى. معلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ في الركعتين الأولين الفاتحة والسورة وفي الركعتين التاليتين لا يقرأ إلا الفاتحة وكان يطول القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الركعة الثانية وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القراءة في سنة الفجر. قالوا أما قراءته يعني صلى الله عليه وسلم في ركعتي سنة الفجر وكانت خفيفة جدا، حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيهما في أم الكتاب، وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة آل عمران إلى آخر الآية، وفي الأخرى من سورة النساء قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها، وربما قرأ بدلها فلما حب عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية، وكان يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى، وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية من سورة الإخلاص قل هو الله أحد في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربي. أقول في هذا الفصل يبين المصنف رحمه الله ما كان عليه حاله عليه الصلاة والسلام في القراءة في ركعتي سنة الفجر التي هي من السنن الرواتب، السنن الرواتب التي ذكرها عبد الله بن عمر في قوله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر في بيته وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه السنن الرواتب منها ركعتين الفجر سنة راتبة جاء في فضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة قالت من حافظ على قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة في يومه وليلته بني له قصر في الجنة والمسلم يستحب له أن يسلم من السنن الرواتب يسلم من السنن والتطوعات والنوافل التي هي من جنس الفرائض ولذلك الصلوات المسنونة التطوعية. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عاد لي وليا أذنته بحرب وما تقرب إلي عبدي بحق إليه مما اقترب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها وقدمه التي يسير بها إلى الحديث. وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فالويلت تامة قبلت وقبلت لها العمل والويلت ناقصة قيل له تطوع فأكمل ما فيها في النقص وقبلت ثم قدرت لها العمل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا المسلم يستحب له أن يحافظ على الصلاة والتطوع ومن ذلك ركعتين الفجر. ركعتين الفجر هذه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها في الحضر وفي السفر، يحافظ عليها في الحضر وفي السفر ما يتركها صلى الله عليه وسلم لا هي ولا الوتر، لا هي ولا الوتر. صلاة ركعتي الفجر هذه التي هي طوعية قبل صلاة الفجر الفرض ووقتها من بعد دخول وقت صلاة الفجر إلى أن تصلي صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر السنة هذه يخف القراءة حتى تقول السيدة عائشة لا أدري أقرأ الفاتحة أم لا، ومعلوم أنها إنما تريد أنه كان خفيف القراءة فيها جدا يعني يكتفي بقراءة ما آية يقرأ سورة الفاتحة أو آية أو آيتين لا يزيد أو يقرأ سورة صغيرة كما وردت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل ادخلوا الله أحد في الركعة الثانية أو يقرأ الآيات التي وردت عنه أنه كان يقرأ مثل الآية من سورة آل عمران والآية من سورة النساء ونحو ذلك. المقصود أن ركعتي الفجر السنة أن يخفف الإنسان فيها القراءة ولا يطيل فيها القراءة، ولأن الحكمة من ذلك أن الإنسان لما يقوم يصلي صلاة الفجر إنما يقوم من نومه والإنسان من النوم يعني يكون في أول صحوته يحتاج إلى أن يلوم شأته وكذا فلا يطيل القراءة حتى لا يفسد والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله صلاة الفجر وكانت صلاة الظهر قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية وكان أحيانا يطيلهما حتى أنه كان صلاة الظهر تقام فإذا بالزاحة يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك عدونا ممن يطورها. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك يدري الناس الركعة الأولى. وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية قدر قراءة الإسلام 100 تنزيل سيدة وفي نفسها. وأحيانا كان يقرأ في السماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يخشى ونحوها من الثور. وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. وقد يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته بالتراضي من حيث. إذا نقول هذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهذه السورة في صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم. وما فيها من المسائل ما في هذا الفصل من المسائل أشرنا إليه فيما سبق. قال المصنف قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في أخيرتين. قال وكان يدعو الركعتين الأخيرتين أكثر من الأولين قدر 15 آية وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. وكان يسمعهم الآية أحيانا وكانوا يسمعون منه النغمة بتسبيح اسم ربنا الأعلى وأن الدفعة بدون راشية. وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروز وبالسماء والطارد ونحوهما من السور. وأحيانا يقرأ بالليل إذا يخشى ونحوها. أقول هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان مسألة وهي سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أولئين بعد الفاتحة وفي الأخرين لا يقرأ بعد الفاتحة. فهل كانت هذه هي سنة الرسول الدائمة أو كان أحيانا يخالف هذا؟ فبين المصنف في هذا الفصل أن الرسول كان أحيانا يخالف ذلك وكان أحيانا يقرأ في الأخيرتين يعني في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء وفي الركعة الثالثة من المغرب يقرأ في آيات زيادة على الفاتحة. فقد ورد أنه كان يقرأ في الركعة الأولى ب 30 آية وفي الركعة الثانية منحوها. أما في الركعة الثالثة والرابعة فيقرأ منحوها 15 آية بنص ال 30 15 آية واضح. وأنه كان يقرأ أحيانا يقتصر أحيانا أو على سورة الفاتحة يقرأ أحيانا يقتصر على سورة الفاتحة. وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج بالسماء والطارق ونحوها من السور. وأحيانا يقرأ بالليل إذا يخشى ونحوها يعني في الركعتين الأخيرتين. إذا نقول السنة الكثيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الأخيرتين شيء زيادة عن الفاتحة وأنه أحيانا كان يقرأ بسورة أو آيات زيادة على الفاتحة كما أثبته المصنف في هذا الفصل. إذا من فعل هذا وفعل هذا فقد أصاب السنة ومن اقتصر على أحدهما خالف السنة. ونقول من أكثر من قراءة الفاتحة فقط دور زيادة في الركعة الثالثة من المغرب أو الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فإن فقد أصاب السنة بحيث يكون الكثير هذا. وأحيانا يقرأ بزيادة على الفاتحة في الركعة الثالثة من المغرب أو الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يقرأ الفاتحة والسورة. ثم قال المصنف رحمه الله صلاة العصر وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولين بفاتحة الكتاب والسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية قدر نصف ما يقرأ في الركعتين في كل من الركعتين الأولين. وكان يرى الركعتين الأخيرتين أكثر من الأولين قدر نصفهما. وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وكان يسمعهم الآية أحيانا ويقرأ بالسورة التي ذكرنا في صلاة الظهر. قال صلاة المغرب وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما فيها أحيانا بقصار مفصل حتى أن إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم أصاب أحدهم وإنه لا يبصر مواقع نبله. وقرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية. وكان أحيانا يقرأ بطوال مفصل وأوساط. فكان ثلاثة يقرأ بالذين كبروا وفصلوا عن سبيل الله وثلاثة بالطول وثلاثة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة الله. وكان أحيانا يقرأ بطولين طولين أنها سورة الأعراف في ركعتين وثلاثة بالأفلال في ركعتين. أقول هذا الفصل بين فيه المصنف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب صورة طويلة وصورة قصيرة، ولكن قراءته القصيرة هو الغالب، قراءته القصيرة هو الغالب من صلاته صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه كان يخف القراءة في هذه الصلاة، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا سلم الرسول من الصلاة وأنصرفوا يشاهدون مواقع الأقوات والسهام التي كانوا يستعملونها، وهذا معنى قوله إن صرف أحدهم وأنه لم يفطر مواقع نبله، يعني قبل أن يحل الظلام التام، قبل أن يحل الظلام التام، فكان يصلي خلف الرسول، والرسول كان يقرأ قراءة قصيرة جدا، فيخرجون من الصلاة وهم يشاهدون مواقع النبله، يعني قبل أن يحل الظلام التام تشتبك النجوم في السماء. ومعنى هذا أن الرسول كان يبادر بالصلاة في أول وقتها وينتهي منها في وقت قصير لأنه لم يكن يصل القراءة فيها. ومعنى هذا أن هذه هي السنة في صلاة المغرب، هذه هي السنة الغالبة في صلاة المغرب. وكان أحيانا يقرأ بصورة مفصلة، فكان يقرأ أحيانا بصورة محمد وأحيانا بصورة الطور وأحيانا بصورة المنزلات، وكان أحيانا يطول فيقرأ بصورة الأنفال ويقرأ بصورة الأعراف، اقرأ بسورة الأنفال واقرأ بسورة الأعراف. وهذه سنة من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن المهجورة. الآن الناس لا يطيقون أن يقرأ بهم أكثر من قصار أو فرصة. والعموم نحن نقول ينبغي للإمام أن يترفق بحال المأمومين فلا يقرأ فيهم القراءات الطويلة هذه، لكن إن وجد من المأمومين نشاطا أو كان خلفه طلبة علم يشوطونه إلى قراءة مثل هذه السور فإقامة السنة وإحياءها فيه أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. ثم كان مفصل القراءة في سنة المغرب، سنة المغرب يعني نافلة المغرب التي هي من السنن الرواتب، ما ذكرنا في حديث ابن عمر قبل قليل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر في بيتي، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب. هذه الركعتين بعد المغرب هي سنة المغرب. ماذا كان يقرأ الرسول في سنة المغرب؟ قال المصنف: أما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه هي السنة، ولو قرأ إنسان فيها بغير ذلك جاز، لكن من أراد السنة يقرأ هذه السورتين، سورتي الإخلاص، قل هو الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بصلاة العشاء، فقال كان صلى الله عليه وسلم فذكر المصنف رحمه الله صلاة العشاء، فقال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان يقرأ تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور، وتارة بإذا الشمس انشقت وكان يسجد بها، وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى، ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ الجبل لأصحاب العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنه، فقال فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل سخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فستانا يا معاذ؟ إذا أممت بالناس فقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، فإني أصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أقول هذا الكلام سبق شرحه وتقريره، وفيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من القراءة في صلاة العشاء. ونقف عند هذا الحد ونسمع الأسئلة إن شاء الله.
طيب.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إذا كنت في صلاة وقرأت سورة العلق فهل أسجد في نهايتها؟ نعم
يا سيدي، الصوت مرة غير واضح.
طيب
علق كل هاتف وانتصل بك مرة أخرى إن شاء الله. الآن
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. سؤال لو يا شيخ، إذا كنت في صلاة وقرأت سورة العلق فهل أجهد في نهايتها لوجود السجدة أم أكمل صلاة عادية؟
هذا السائل يسأل يقول إذا قرأت سورة العلق وكنت في الصلاة وقرأت آية السجود فهل أسجد أو أكمل صلاة عادية؟ الجواب، هذا يسمى عند العلماء بالسجود التلاوة، وسجود التلاوة مستحب وليس بواجب على القول الصحيح الراجح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجدة ولم يسجد صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن سجود التلاوة ليس بواجب. فهذا المصلي الذي قرأ بسورة العلق إذا قرأ آية السجود هو بالخيار، إن شاء يسجد للتلاوة يكبر ويسجد للتلاوة ثم يرفع ويقف قليلا ثم يكبر ويركع، وإن شاء يكمل صلاته عادية ولا شيء عليه. والأفضل أن يسجد للتلاوة لأن هذا ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من المستحبات عند أهل والله
أعلم. بارك الله فيكم يا شيخ. هل يجوز للإمام أن يقنط في الركعة الثانية قبل الركوع سرا أو بعد الركوع في صلاة الفجر؟ أعيد
السؤال.
هل يجوز للإمام أن يقنط في الركعة الثانية قبل الركوع سرا أو بعد الركوع جهرا دائما في صلاة الفجر؟
هذا السائل يسأل يقول هل يجوز القنوت سرا في صلاة الفجر في الركعة الثانية للإمام قبل الركوع أو بعد الركوع على سبيل الدوام؟ والجواب، هذا القنوت وهو قنوت الفجر على سبيل الدوام طوال العام لم ينقل إلا عن بعض المذاهب، وجمهور أهل العلم على خلافه، بل نص بعض أهل العلم على بدعيته، قال إن المداومة على القنوت في صلاة الفجر بدعة غير معروفة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه نقول لا يجوز أن يداوم الإنسان على القنوت في صلاة الفجر لأنه خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان يقنط سرا أم كان يقنط جهرا، سواء كان يقنط سرا أم كان يقنط جهرا. أما القنوت المشروع فهو قنوت النازلة، إذا نزلت بالمسلمين النازلة فإنه يسن الإمام أن يقنط بالمصلين في الركعة الأخيرة بعد الركوع، في الركعة الأخيرة بعد الركوع، كما ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يفعله في الصلوات الخمس، فقنط في الفجر وقنط في الظهر وقنط في العصر وقنط في العشاء وقنط صلى الله عليه وسلم في المغرب، فكل هذه الصلوات يشرع فيها القنوط للنازلة، يفعله بقدر وقت النازلة لمدة شهر ونصف لمدة شهرين، ولا يسن المداومة عليه طوال العام، والذي يظهر رجحانه أن القنوط إنما يأمر به الإمام الأعظم إمام المسلمين، فلا يسن للناس في المساجد أن يقنطوا من عند أنفسهم بغير أمر الإمام، لا يسن لهم أن يقنطوا من عند أنفسهم بغير أمر الإمام، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نزل في زمانهم نوازل في الشام وفي العراق وفي مصر، ومع ذلك لا نسمع أنهم قنطوا من أجلها في مساجدهم ولا في المدينة ولا في أي محل آخر إلا ما أمر به الإمام. حصلت نوازل عظيمة لم يحصل فيها طرف قنوط من المسلمين في زمن الصحابة في كل نازلة، إذا القضية مرجعها إلى ما أمر به الإمام، أو إذا أقصد الإمام الأعظم، ولا حرج إذا فعل ذلك في الصلاة الخاصة، يصلي الإنسان ويقنط في الصلاة الخاصة لا حرج. إذا النوع الأول من القنوط المشروع هو قنوط النازلة، يشرع في الصلوات الخمسة منها صلاة الفجر بس في وقت النازلة لمدة شهر أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة. النوع الثاني قنوط الوتر، وهذا يفعل أيضا في صلاة الوتر طوال العام، وكانوا يحافظون عليه في شهر
الشهر الأول من رمضان ويتركونه في النصف الأخير من رمضان، يتركون القنوت في صلاة التراويح العامة في المساجد العامة. أقول كانوا يتركون قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان لأنهم رضي الله عنهم نعم كانوا يتركون القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان يعني في الصلوات العام، ومع هذا هم يقولون بمشروعيته طوال العام. أما المداومة على قنوت الفجر فهذا عند العلماء عند بعض أهل العلم من البدع والله أعلم.
هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة؟
هذا السائل يسأل يقول هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة؟ والجواب نعم يجوز هذا، ولكن لا على سبيل المداومة. والدليل على جوازه أن رفع اليدين في الدعاء من سنة الدعاء، والسيوطي رحمه الله رسالة مفردة اسمها فضل الوعاء بأحاديث رفع اليدين في الدعاء، أورد فيها الأحاديث التي تثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء، مما يعني أن رفع اليدين في الدعاء من السنة. ولكن الظاهر أن الدعاء عقب الصلاة ما كان الرسول دائما يرفع فيه يديه، وعليه نقول يجوز للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء عقب الصلاة بدون مداومة، يعني تارة يدعو يرفع يديه وتارة يدعو بدون رفع اليدين إذا دخل الصلاة. هذه هي السنة والله أعلم.
ما هي أوجه صلاة الوتر؟
هذا السائل يسأل يقول ما هي أوجه صلاة الوتر؟ أقول الجواب لعل السائل يقصد بأوجه صلاة الوتر أي صور صلاة الوتر، وعليه نقول صلاة الوتر تجوز ركعات وتجوز ثلاث ركعات وتجوز خمس ركعات وتجوز سبع ركعات وتجوز 9 ركعات وتجوز 11 ركعة وأكثر من ذلك 13. يصلي كل هذا فهو سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأفضل صورها أن تصلى ركعتين ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فقد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا قال كيف أصلي بالليل؟ فقال صلاة الليل مثنى مثنى. فأفضل صورة هذه يعني يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة، أو يصلي ركعتين ثم يوتر، أو يصلي 4 ركعات ثم يوتر بواحدة، أو يصلي 6 ركعات ثم يوتر بواحدة. يسلم من كل ركعتين. ويجوز أن يصلي 3 ركعات موصولة، لا يجلس في الركعة الثانية للتشهد الأوسط إنما يجلس فقط في آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي وغيره أوتروا بثلاث ولا تشبه، فيما أخرجه الحاكم أنه قال أوتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، وأخرج النسائي عن أبي بن كعب قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 ركعات لم يجلس إلا في آخرهن، أما 5 ركعات فإنك تصلي 5 ركعات تجلس في الرابعة والخامسة، أما 7 ركعات تصليها وتجلس في السابعة، و9 ركعات تصليها وتجلس في السابعة والسادسة، و9 ركعات تصلي تجلس في الثامنة والتاسعة على الصفة المذكورة في كتب الحديث. من ذلك ما جمعته وأوردته في كتاب بغض المتطور في صلوات التطور، وهو يعني كتاب سهل التناول يمكن الرجوع إليه والله أعلم.
هل صحيح أنه يستحب للمرأة لبس الجوربين في الصلاة؟
هذا السائل يسأل يقول هل يستحب للمرأة لبس الجوربين في الصلاة؟ الجواب المرأة إذا صلت من السنة في حقها أن تصلي كاشفة الوجه والكفين، وذلك عند أهل العلم مطلقا سواء كان هناك أجانب أم لم يكن هناك أجانب. ولكن بعض أهل العلم يستحب للمرأة إذا صلت في مكان فيه أجانب ينظرون إليها، رجال أجانب عنها ينظرون إليها، أن تفتح على وجهها وتلبس الجوربين، لأن المرأة لأن المرأة عورة أمام هؤلاء الأجانب، وسنة كف الوجه واليد والكفين في الصلاة هي في غير صلاتها أمام الأجانب. فعند هؤلاء العلماء يستحب للمرأة الإدال على وجهها ولبس الجوربين ما دام أمامها أجانب إذا كانت في الصلاة، كما أنه يستحب للمرأة أن تستر على وجهها إذا كانت في الحج رغم أن إحرامها في الوجه إذا مرت أمام أجانب، تستر ولا تلبس البرقع والنصيب، إنما تستر استهلا بأن تضع طرحة أو قماش ترميه على رأسها فيغطي وجهها، وكذا تلبس الجوربين. بالنسبة للمرأة في الصلاة، أما في الحج فقد ذكروا الإستهلا لأنه مستحب ولم يذكروا لبس الجوربين مطلقا. وعليه نقول عند هؤلاء العلماء الذين ذكروا أن المرأة عورة على الأجانب حتى وجهها وكفيها يستحب أن تلبس الجوربين إذا صلت أمام الأجانب وأن تستر على وجهها إذا صلت أمام الأجانب، والله أعلم.
هل يستحب للمرأة أيضا لبس القفازين في الصلاة؟
أنا أخطأت في إجابة السؤال الأول لو سمحت، أنا سمعت كلمة الجوربين كان القفازين. أنا أخطأت في الجواب الأول. أعيد الجواب الأول لو سمحت. الجواب الأول أنا أخطأت فيه في اللغة. أعيد الجواب. أقول هذا السائل يسأل عن لبس الجوربين، والمراد بالجوربين هو ما يلبس في القدمين. المراد بالجوربين هو ما يلبس
في القدمين.
قدمين. هل يستحب للمرأة لبس الجوربين؟ أقول نعم، من جهة الاستحباب يستحب لها أن تصلي لابسة الجوربين. فإن صلت بغير الجوربين وكانت ملابسها مستنة بحيث أنها تغطي ظهور قدمها، صحت صلاتها ولا حرج عليها. ولا يضر إذا انكشف باطن القدم. أما السؤال الثاني وهو هل يستحب للمرأة لبس القفازين؟ فنقول نعم، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يستحب للمرأة إذا صلت أمام الأجانب أن تلبس القفازين وأن تستر على وجهها، لأنه يرى أن وجه المرأة وكفيها من العورة التي ينبغي أن تسترهما حتى أمام الأجانب. فكذا إذا صلت أمام الأجانب فعليها أن تستر وجهها وكفيها، وتستر وجهها بالإستار وكفيها بالقفازين، والله أعلم. نعم.
هل هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح؟
ذكرتك مجور. نعم.
هل هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح؟
هذا السائل يسأل يقول هل هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح؟ الجواب نعم، هناك صلاة وردت في كتب الحديث اسمها صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح، وهي الصلاة التي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمه العباس: يا عمي ألا أحبوك ألا أمنحك ألا أهبك تصلي أربع ركعات؟ ثم ذكر له صفة هذه الصلاة، أربع ركعات كالصلاة العادية، وذكر أنه يسبح الله ويحمده ويكبره ويعلنه بعد القراءة في القيام 15 مرة وفي الركوع 15 مرة وفي الرفع منه 15 مرة وفي السجود 15 مرة وفي الجلوس بين السجدين 15 مرة وفي السجود مرة ثانية 15 مرة، وهكذا يفعل في صلاته كلها، وذكر لها من الأجر الشيء العظيم. ولكن أهل العلم اختلفوا فيها، فمن أهل العلم من ضعفها وأبطلها وقال هذه الصلاة منكرة لمخالفتها صلة الصلوات العادية المعروفة، ومن أهل العلم من أثبتها وبين سنتها، ومن سنيتها، ومن الذين أثبتوها وصححوها وبينوا سنيتها الحافظ بن حجر والشيخ منى علي القاري والشيخ الألباني وجماعة كثير من أهل الحديث. وأما معرفة عندنا في السعودية فإنهم يقولون أن هذه الصلاة منكرة وباطلة وشاذة، وهو قول المشايخ مثل الشيخ عبد العزيز مثل الشيخ محمد الصالح وغيرهم العثيمين وغيرهم من المشايخ. وأنا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، والله أعلم، هو القول الأول أنها صلاة ثابتة عليه وسلم، وقد أفردها بعض أهل العلم برسائل، منهم ابن ناصر الدين الدمشقي، ومنهم الأخ جاسم الفريد الدوسري، فإنه له رسالة مفردة في صلاة التسابيح بين فيه صحتها وثبوتها على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
إذا نقض علي الوضوء في الصلاة فماذا أفعل؟
إذا انتقض، هذا السائل يسأل يقول إذا انتقض علي الوضوء في الصلاة فماذا أفعل؟ أقول تخرج من الصلاة، صلاتك بطلت، تخرج تتوضأ وتتطهر ثم تعود إلى الصلاة وتبدأها من البداية مرة ثانية. وقد جاء في بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتقض الصلاة أحدكم وهو يصلي مع الناس جماعة فليأخذوا بأخيه وليخرج من الصلاة ويتوضأ ثم يرجع إلى الصلاة. قال العلماء يأخذ بأخيه لكي يؤمن بأنه نزل منه الرعف فيظنون هذا السبب خروجي. الحاصل هذا يعني معنى هذا الكلام كله أن من صلى الصلاة ثم انتقض صلاته أنه يقطعها ثم يذهب ويتطهر ثم يعود ويستأنف الصلاة مرة ثانية من البداية، والله أعلم.
هل هناك عدد محدد من الآيات يجب على الإنسان أن يقرأها في صلاة الفريضة أو النفل؟
هل هناك عدد من إيش؟
من الآيات، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يعني يجب أن يقرأ عدد من الآيات.
هذا السائل يسأل يقول هل هناك عدد من الآيات يجب أن يقرأها الإنسان في الركعة الأولى أو الثانية في الصلوات المفروضة أو غيرها؟ الجواب لا، من ناحية الوجوب لا، لا يجب عليك أكثر من قراءة سورة الفاتحة، من زاد عن الفاتحة فهو مستحب، وإذا كنت إماما فالمستحب أن تقرأ بآيات أو سورة كسورة الشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسورة سبح اسم ربك الأعلى كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع معاذ بن جبل. وأما يعني إذا أردت أن تضيف، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا في الظهر والعصر بالثلاثين الآية، مثل في السورة التي 30 الآية، مثل سورة محمد، مثل سورة المؤمنون ونحوها من السور. أما أن نقول على سبيل الوجوب فلا، إنما الواجب فقط سورة الفاتحة. السنة المستحبة فيما زاد عن الفاتحة أن تقرأ بهذه الطريقة التي ذكرت لك قبل قليل، والتي نذكرها في الدرس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بها في الصلاة، والله أعلم.
إذا جئت متأخرا لصلاة المغرب وقد فاتني ركعتين، فعندما أقوم لإكمال الصلاة فهل أقرأ بصوت مرتفع أو منخفض، وهل أقرأ فيهما بالفاتحة والسورة، أم ماذا أفعل؟ أفيدونا أثابكم الله.
هذا السائل يسأل يقول إذا جئت إلى المسجد ودخلت إلى الصلاة فلم أجد مع الإمام إلى الركعة الثالثة، فهي الأولى بالنسبة لي، فإذا قمت للثانية فهل أجهر بالقراءة أم أزدر؟ والجواب السنة في هذا الظاهرة أنك تسر ولا تجهر، لأنه لم ينقل أن الصحابة الذين كانوا يسبقون في الصلاة خلف الرسول في الصلوات الجهرية أنهم كانوا يسرون. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجهر بعضكم على قراءة بعض في القرآن؟ فلو أننا قلنا أن كل مصلي يجهر لأدى هذا إلى أن يشوش كل مصلي على الآخر، ولأدى إلى تشويش المصلين المسبوقين على المصلين الذين يريدون أداء السنة، أو على الناس الذين في المسجد يريدون أن يذكروا الله عقب الصلاة. وعليه نقول هذا المسبوق في الصلاة الجاهلية إذا أدرك مع الإمام الركعة الأولى أنه يعني أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فصلى معه ركعة في المقام يكمل ما فاته من الصلاة، فإن الركعة الثانية يقرأ فيها سرا ولا يقرأ فيها جهرا. وهذا من الأشياء التي جعلتنا وجعلت أهل العلم يقولون أن سنة الجهر في الصلاة الجاهلية إنما هي في صلاة جماعة خلف الإمام، أما لو صلى شخص منفردا ولو كانت الصلاة مفروضة وهي صلاة جهرية فإنه لا يسأل له الجهر فيها، والله أعلم.
لنا إمام يؤم الناس ويقوم برقية، ولكن تبين لنا أن الرقية التي يقوم بها غير شرعية، بحيث يأتي بزوجته ويضع عليها غطاء ثم يتلو القرآن على المريض ويسأل زوجته ماذا ترين وتدعي علم الغيب، فهل يجوز الصلاة وراء هذا الإمام علما وأنه لي الاستطاعة في الذهاب للصلاة في مسجد آخر؟
هذا السائل يسأل يقول لدينا في المسجد إمام يدعي أنه يرقي الرقية الشرعية، وقد تبين لنا أنه لا يرقي الرقية الشرعية، بل صدرت منه أمور تظهر أنه غير صادق فيما يدعي، من ذلك أنه يأتي بامرأته زوجته ويغطيها بغطاء ثم يقع عليها القرآن ويقول لها أخبريني ماذا ترين. الجواب أقول لا شك أن حال هذا الرجل هذا الذي ذكره السائل يظهر أن هذا الرجل ليس على طريقة السلف الصالح، وأنه يدعي مثل ما قال السائل علم الغيب، وادعاء علم الغيب هو من الكهانة التي يعني وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها كفر. وعليه فإن هذا الرجل هذا الإمام يعني على أدنى الأحوال لديه أوصاف تدل على جهله وعلى بدعته، وينبغي عليه أن يبادر إلى التوبة والإنابة من هذه الأمور وأن يقلع عن هذا الأمر، وينبغي على المصلين الذين انكشف لهم حاله وأمره أن يناصحوه لعله يترك ما هو عليه. فإن أصر على حاله تركوا الصلاة خلفه وصلوا خلف إمام آخر متمسك بالسنة مظهر لها متابع لمن جاء عن الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوف مستلف الصالح والله أعلم.
سؤال أخي إن شاء الله، كثير من النساء المتزوجات إذا أراد زوجها أن يعلمها شيء في الدين لا تصبر وتغضب على زوجها، فهل عليها شيء؟
هذا السائل يسأل يقول كثير من النساء إذا جاء زوجها يعلمها شيء من الدين تغضب ولا تصبر، فهل عليها شيء؟ الجواب أقول هذه طبيعة النساء إلا ما رحم ربك، أن المرأة لا تتحمل مثل هذه التوجيهات ومثل هذه الأمور، وعلى الزوج أن يكون صابرا حليما رفيقا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وعلى الرجل أن يكون حكيما في تعامله مع المرأة وتعليمها وتوجيهها. أما أن يعلم الرجل المرأة بطريقة يعني شديدة غليظة لا رفق فيها ولا رحمة ولا حكمة، فإن هذا أدعى أن لا تصبر المرأة على تعليمه، وأدعى أن لا تلتفت المرأة إلى توجيهه وإرشاده وإلى نصحه، وأدعى أن تنفر منه، وبالتالي لا يحصل المقصود. وعليه فأنا أنصح الرجال أولا أن يترفقوا بالنساء وأن يزينوا أنفسهم ونصائحهم وتوجيهاتهم بالحكمة وبالرفق، وأن يعلموا أن المرأة يعني فيها هذا الضعف أنها لا تصبر وأنها يعني في تفكيرها يعني نوع من القصور. وأوصي المرأة بأن يعني تصبر وتتحمل الزوج، وأن يعني تعلم أن زوجها هذا إنما يريد لها الخير وإنما يريد توجيهها ونصحها لما فيه إن شاء الله سعادتها في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعني تتواضع لطلب العلم ولطلب الحق، وأن يعني تعين زوجها على نفسها بأن تخبره مثلا بأن يترفق بأن يلين بأن كذا، وأن تظهر له البشاشة وأن تتحمل وتحلم ما تقدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى لها وللزوج التوفيق والهدى والصلاح والرشاد. أما من جهة هل عليها إثم، أقول هذا يتوقف على طريقة المرأة وحالها. فإذا كان عدم صبر المرأة للتعلم في ما يجب عليها أن تتعلمه من باب العناء فهي آثمة، لأنها تركت تعلم ما يجب عليها أن تتعلمه، وتركت السبيل الذي يوصلها إلى رفع تقصيرها في عدم علمها بالواجب. أما إذا كان المعلومات التي يعلمها إياها زوجها هي من قبيل المستحبات فهي مقصرة واقعة في فعل المكروه، لا نقول أنها آثمة إلا إذا صدر منها هذا الفعل يعني عنادا وكبرا وإلى آخره. وثم أمر آخر نقول قد تصدر هذه الأفعال بلا إرادة من المرأة فلا يكون عليها إثم أصلا. إذا القضية فيها تفصيل بحسب موضوع الأشياء التي يريد الزوج أن يعلمها إياها وبحسب كيفية صدور ردة الفعل هذه من الزوجة. فإذا كانت الأشياء التي يعلمها الزوج إياها هي من الواجبات عليها في دينها تتعلمها، فتفريرها ونفرتها من زوجها وعدم صبرها عليه إثم، بل يجب عليها أن تصبر ويجب عليها أن تحاول أن تتعلم هذه الأمور التي يجب عليها في دينها أن تقوم بها. أما إذا كانت الأشياء التي يعلمها إياها زوجها هي من باب المستحبات ونحوها فنقول هذا يستحق لها ولا يجب، فلو صدر منها شيء لا نقول أنها آثمة إنما نقول أنها قصرت وفوتت على نفسها الخير بحسب الحالة التي صدر منها، ولا إجمع عليها مطلقا إذا صدرت هذه الأمور منها بدون إرادة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.